الحمد لله رب العالمين، العليم الحكيم، الرحيم الحليم، خلق الإنسان فشمله رحمة وحلما، إذ كان به عليما بصيرا، وبما يصلحه في المعاش والمعاد محيطا خبيرا، فشرع له من الدين ما ناسب فطرته وجانس غزير غريزته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم الصلاة والسلام على خير من حن إلى الأوطان حين ابتلي بفراقها فقال قولته الشهيرة وهو ينظر إلى مكة المكرمة وقد أخرجه قريش منها: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي. وقد بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل به من بلية فراق الوطن ولوعة ترك البلد، حتى نزل بذلك قرآن يتلى وآيات تثنى، قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال سبحانه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن محبة الأوطان والميل إلى الأعطان أيها المسلمون أمر غريزي وطبيعة جبلية وسجية إنسانية طبعت عليها النفوس فحببت إليها، مثل حنان الولد لأمه والفصيل لأصله. حين يولد الإنسان في أرض وينشأ فيها ويترعرع يصبح جوها جزءا من كيانه وماؤها وهواؤها طرفا من تاريخه، فإن فطرته تربطه بها فيحبها ويواليها. يكفي لجرح مشاعر الإنسان كل إنسان وإثارة شكيمته وتحريك غيرته أن تنكر انتسابه إلى وطنه، إذ هو في عينه بمثابة إنكارك نسبة الولد إلى أبيه والفرع إلى أصله. جاء القرآن الكريم يؤصل هذا الأصل الفطري تأصيلا ويوجهه توجيها، فقرن حب الأرض بحب النفس، مقررا بذلك تعلق الإنسان بهذه الحياة الدنيا، فقال سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وجعل سبحانه من قاتل المسلمين من أهل الكتاب ومن أخرجهم من ديارهم في الحكم سواء، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله عز وجل يكتب للمهاجر ما يضحي به في سبيله سبحانه من الوطن وفراق الأحباب، وأسوته في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته فقال: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي بإسناد صحيح. يقول العيني رحمه الله: ابتلى الله نبيه بفراق الوطن، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبقى مهاجرا دعا بتحبيب المدينة إليه، كما في الصحيحين وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، أي أسرع بها. قال ابن حجر رحمه الله: فيها دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. أيها المسلمون، إن الله عز وجل غرس حب الأوطان في النفوس حتى ولو كانت قفرا موحشة، لحكمة بالغة ومعان جليلة ومقاصد نبيلة ليحصل التراحم والتعاون والتعارف الذي هو طريق تعمير الأرض، فيركن الأشباه إلى الأشباه والأمثال إلى الأمثال. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إلا أن حب الوطن أيها الإخوة إذا لم يضبط بالضوابط الشرعية جر إلى القومية الممقوتة والقبلية الغالية والعنصرية المضللة، حتى قال قائلهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، على خلاف المعنى الشرعي الذي قرره الإسلام. لقد وجهت الشريعة الإسلامية تلك الغريزة الفطرية التوجيه الصحيح، ورسمت لها حدودها، وأبانت معالمها، ووضعت مسالكها. إن حب الوطن إذا كان بمفهومه الطبيعي فهو أمر غير مستغرب، والسعادة به سعادة بمباح، والكآبة لفراق الوطن على هذا قضية عادية يجزى عليها العبد بحسب ما ترك الوطن من أجله، وحسب تفاوت مقصده ونبل مطلبه. والولاء للوطن بهذا المفهوم مشاعر إنسانية لا غبار عليها ولا اعتراض، لكن سرعان ما يتشوه مفهوم الوطنية ويتخذ منها إبليس سبيلا يضرب بها أهم مقومات الهوية الإسلامية، فيعارض به الولاء للدين، فتجد من ينتسب إلى الإسلام يوالي على الوطنية الكافر والمشرك على حد سواء. إن الإسلام لا يغير انتماء الناس إلى أرضهم ولا يمنع وشائجهم إلى شعوبهم وقبائلهم. هذا الإسلام هو الذي والى بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، وبين إخوة لهم من العرب المسلمين على رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الإسلام هو الذي فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه من قريش كأبي لهب، وفرق بينه وبين أبي جهل وغيرهما ممن عاند دعوة الحق وعارض. حين يتأمل الإنسان في طبيعته ويفكر في سجيته فسيجد في قرارة نفسه محبة وولاء وانتماء لأسرته وعشيرته وأهل قريته ومدينته، وسيحس بانتمائه الفسيح للأمة الإسلامية باتساعها وتلون أعراقها وتباين ألسنتها، ولا تعارض بين هذه الانتماءات ولا مساومة عليها، بل هي دوائر يحوي بعضها بعضا. أيها المسلمون، إن من المغالطة الإيهام بالتعارض بين الوطنية بمفهومها الطبيعي وبين الإسلام، وإن تصوير هذا التعارض ليس إلا حيلة للنيل من الإسلام واستغلالا للمحبة الغريزية للوطن لإيهام الناس بأن التمسك بتفاصيل الشريعة يعطل بعض مصالح الوطن، وذلك عبر مصادمة أحكام الشريعة لمطالب الوطنية. وإننا لا نريد أن نقابل غلوا بغلو، يجب ألا نستفز من قبل من غالى في الوطنية ورفع شعارها ندا للإسلام ليجعلنا نتجاهل حقوق الوطن ونتساهل فيها. يجب ألا نسير بغفلة خلف الشعارات المستوردة والمصطلحات الدخيلة. إن المفهوم المستورد أيها الإخوة للوطنية مفهوم يرفضه الإسلام، وهو مستحدث في ثقافتنا وحضارتنا، وهو معنى فاسد حين يجعله الإنسان وثنا تسخر له كل المبادئ ولو عارضت الإسلام. فالوطنية ليست ولاء وبراء فوق العقيدة، وليست مجرد احتفالات ومظاهر شكلية، ولا هي مجرد مادة دراسية باسم التربية الوطنية، فضلا من أن تكون كلمات فارغة وعبارات جوفاء تطلق يمينا ويسارا. إن الوطنية الصادقة والمواطنة الصالحة عقيدة صحيحة وهوية إسلامية، تربية وآداب، قيم وأخلاق نزرعها في نفوس أبنائنا لبناء الجيل الصالح الناصح الذي يؤمن بما في عنقه من مسؤولية البيعة وواجب الأمانة، يؤدي الحق إلى مستحقه ويقوم بالمسؤولية بإخلاص وتفان، يلزم جماعة المسلمين ولا يفارقها، لا ينزع يدا من طاعة ولا يخرج على ولاة الأمور فينبذهم، بل يدرأ الفتن ويدفعها ويمنع الإحن والبغضاء ويقللها. إنه المواطن الصالح القائم بواجب النصيحة. فعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من الخطر أن تختطف الوطنية وتبتدع لها معايير شكلية وأسس منهجية وكليات مبدئية ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يفتن الناس بها ويمتحنون بناء عليها، فتربط الوطنية بتعليق الصور أو تحية العلم الوطني أو الاحتفال بيوم الوطن أو منح الإجازات للموظفين، ونجعل هذه الأمور هي ميزان حب الوطن ومحكات المواطنة الصحيحة. فمن قام بها فهو المواطن المخلص، ومن تحرج عن شيء منها فوطنيته مشكوك فيها وولاؤه محل نظر، ولو كان أمينا مخلصا مطيعا بالمعروف يستند في عمله على فتوى علماء أثبات ومشايخ أجلاء أهل تحقيق ونظر. فهل علماؤنا الكبار الذين أفتوا بتحريم هذه المسائل الجزئية لا يحبون الوطن، أم أنهم أقل وطنية من هؤلاء العامة، بل وبعض الخاصة ممن لا يعرفون من الوطنية إلا رسمها، ولا يملكون من معاني الوطنية إلا مظاهر جوفاء وكلمات طنانة؟ إن ترك بعض المظاهر الشكلية تأثما عملا بفتوى تحرمها لا كراهية أو استخفافا بالوطن لا يزيل حب الوطن في قلوبنا ولا يمنع تربية الأبناء على هذا الأصل العظيم. وهذا وإن مما نشهد الله عليه أن في كثير من المواطنين الصالحين الذين يأخذون بفتاوى العلماء الكبار في تحريم بعض هذه المظاهر الشكلية من الحب للوطن، ما لو نزلت نازلة لا قدرها الله لبذلوا أرواحهم رخيصة دون الوطن ودون ولاة الأمور، ولم يفروا فرار كثير من هؤلاء المرتزقة الجبناء الذين لا يعرفون من حق الوطن سوى الأغاني الوطنية وتمجيد العلم. وإن في كثير من شيبنا وعجائزنا من الحب والدعاء لولاة الأمر ما يغنيهم عن تعليق صورته، لأنها محفورة في قلوبهم وبيعته في أعناقهم. وإن من التناقض العجيب أيها الإخوة اتخاذ بعض العلمانيين والليبراليين والتغريبيين دعوى المواطنة وحب الوطن مركباً لتسويغ أفكارهم، ومحاصرةً وإرهاباً لكل من يخالفهم، فيرمونه بالإرهاب والتمرد على الوطن، يريدون بذلك أن يطفئوا نور الله بتحريك العواطف والشجون ضد العلماء والدعاة، وهذا مسلك فرعوني قديم. قال تعالى: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. ينسى هؤلاء المتعسفون أصحاب الإرهاب الفكري أنهم أول من ينقض هذه الدعوة بإطروحاتهم التي لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تتفق والأسس التي قامت عليها البلاد واجتمع عليها شمل الوطن. إنه ليس وطنيا من يخون المسؤولية ويغش في الأمانات ويظلم المواطنين ويستخف بالمسؤولية فيوظفها تارة لمصالحه الشخصية ويصرفها عن وجهها طورا ولو علق ما علق من صورة ولي الأمر فوق رأسه وزين بها مكاتبه وترنم بالنشيد الوطني ورددها حتى انقطعت أوداجه. ومن التناقضات في المواطنة أن يتخذ بعض الشباب من اليوم الوطني مسرحا للقيام بأعمال الشغب والاعتداء على الأعراض والأموال وسرقة المحلات والسيارات ونهب الأسواق والعائلات فيؤذون العباد ويتلفون الأموال العامة في مخالفة صريحة لرب العباد في ظاهرة مشينة تتكرر كل عام بكل أسف وحزن. هل حب الوطن في الفوضى وتكسير المحلات وسرقتها والتفحيط والإخلال بالأمن في الطرقات؟ هل حب الوطن في الإزعاج والرقص على الموسيقى المحرمة؟ نقول لهؤلاء المتناقضين جميعا إن حب الوطن شعور بالمسؤولية وقيام بها وحفظ للأمانات وأدائها إلى أهلها، أما سرقة الوطن والمواطنين فإنها مما تمجها القيم الأخلاقية ويرفضها الدين الحنيف وتعبى الانسجام معها القيم الحضارية الصحيحة. إن حب الوطن يكون بالدفاع عنه وعن دينه ومقدساته ومواطنيه وليس بأذيتهم. إن حب الوطن يكون بحفظ نظامه وإصلاح أهله وليس بإفسادهم. إن حب الوطن ببر الوالدين وصلة الأرحام واحترام الكبير والعطف على الصغير واحترام الجار واحترام النظام ونظافة الشوارع وعدم مضايقة المسلمين وتوفير سبل الراحة والرفاهية المباحة شرعا. إن حب الوطن بالحرص على كل ممتلكاته والتعامل بأخلاق المسلم مع المسلم في كل مكان وزمان. إن حب الوطن ليس يوما في السنة فقط، بل حب الوطن حب كل يوم حب كل يوم وشأن كل حين. معاشر المسلمين، إن الحديث عن الوطن وحبه والحنين إليه يذكر المؤمن بالله تبارك وتعالى بالوطن الأول لبني آدم وهو الجنة، موطن أبي البشر آدم، فذلك هو موطننا الأصلي الذي غفل عنه معظم الناس. قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية: فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقال أبو تمام: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. ينبغي أن يكون أعظم حنين إلى وطننا الأول سكن الأبوين ودار الخلد والنعيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر الأنهار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وأن تحرم وجوهنا على النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكويت، وأصلح أحوالهم في مصر، وأصلح أحوالهم في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى كتابك وسنة نبيك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم لتحكيم شريعتك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كل إخواننا في فلسطين، وكل إخواننا في الشام، وكل إخواننا في بورما، وكل إخواننا في جميع بقاع الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين والبوذيين المعتدين وبشار ومعاونيه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا منشئ السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهزمهم شر هزيمة، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل، اللهم صب عليهم غضبك وسخطك إله الحق. اللهم صب عليهم غضبك وسخطك إله الحق، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم أعجل بفرج إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم عجل بفرجهم، اللهم نفس عنهم ما هم فيه من البلاء، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.